معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، أطيب التحية بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. مثل كل يوم أربعة بتجدد اللقاء وبيستمر معكم لغاية الساعة 5 إلى 4. مثل العادي رح ينقسم لقسمين، محطات متنوعة بانتظاركم. خلونا نبدأ مع كلام إلو معنا. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أمور: أن تأكل أفضل الطعام، أن تنام على أفضل فراش، وأن تسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فأجاب الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عاملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت. نغمة نعمة، نغمة نعمة. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا ضمن مشوارنا لليوم مع النغمة نعمة والدكتور حمدة فرحات. هي طبعا مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، وأيضا دكتور بعلم النفس العيادي والمرض وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم وجميعا بالمستمعين جميعا.
دكتور حمدة، لليوم نحكي عن بيتهوفن بحد ذاته، يعني أنه عن جد كيف كان عم بيعاني من فقدان سمع بعمر 27 سنة، وطبعا ضل مستمر 27 سنة عم يقدر يألف موسيقى وهو ما عم يسمع. وكمان قريت كمان أنه كان بيعاني من اضطراب ثنائي القطب اللي بيخليه يتأرجح بين نوبات الاكتئاب ونوبات الابتهاج. كمان كيف قدر وأي طريقة هيدي انعكست نشوفها بخلال الحلقة، بس بداية أنه كيف بيقدر أنه يكون فقدان عنده عم بيعاني من فقدان السمع وقادر يعني يقدم هيك موسيقى؟
صح. يعني بيتهوفن طبعا نحن بنعرف أنه اعتبر من أعظم الموسيقيين بالعالم اللي قدموا الموسيقى الكلاسيكية. بيتهوفن طبعا كان أول شيء، يعني كيف صارت هيك القصة، أول شيء هو صغير كان يتم تعنيفه من قبل أبوه والده. أوكي، كان يضربوا على راسه يضربوا، فهلأ هاد صار هو يفقد السمع على كبر تدريجيا، يعني هو كان عم بيحس حاله أنه عم يفقد السمع، وصار يزيد غزارة بالتأليف الموسيقي، وكان خافي هذا الموضوع عن الناس، ما يخلي حدا يعرف. حتى الشاعر جوتي كان صديقه، عرف يعني بالصدفة من المرافق اللي قاله أوكي، عرف قال له أنه كذا كذا الموضوع، هو مش قادر يحكي معك، وقال له كيف تتعامل معه، قال له بكتب له كتيبة وبنتبه على حركة الشفاه، لأنه هو كمان كتير ذكي كان. فكان لفترة طويلة كتير كتير عم يشتغل موسيقى وعم بيألف وكذا، هو عم يفقد سمعه، وقت اللي فقد سمعه ضل فترة كتير طويلة لحتى الناس عرفت. أوكي. العظيم بالموضوع والمدهش أنه بعد ما فقد سمعه عمل أحلى الموسيقى اللي عنده، يعني السيمفونية التاسعة. طبعا هلا حطيتوا نشيد الفرح أول،
صح بلشنا فيها.
نعم صح، هذا نشيد الفرح هو جزء من السيمفونية التاسعة، عظيمة جدا، يعني أعظم موسيقى ألفها بعد ما كان أصم. هلا كيف الآلية أو شو السر لحتى لي أنه قدر يكون مؤلف عظيم وقت اللي هو أصم؟ الموضوع هو بحد ذاته أصلا أساسا، يعني أول شيء الذبذبات الموسيقية هي مش موجودة بس برات الدماغ، مش موجودة برات الدماغ البشر أو الكائنات، هي موجودة بقلب الدماغ، يعني بقلب الدماغ فيه مراكز للموسيقى وللإيقاع. أوكي، وكل دماغ من أساسه كله يعني على بعضه، كل منطقة بالدماغ بتعالج جزء من الموسيقى، يعني من تركيبات الموسيقى، شيء بيعالج الأرموني، شيء بيعالج البوليفوني، كل هودي مصطلحات موسيقية، شيء للميلودي
بتفاعل معه يعني أو بيعالجه
أساساً. يعني بيعالجها، يعني بيعمل لها انتربريتاسيون، بيحللها، بيشتغل عليها. هيك معناتها معالج، يعني مش انه اوكي ايه. فهذه اصلا يعني اساسا بالاساس هو الموسيقى موجوده بقلب الدماغ غير ما أنها موجودة برات يعني بالمحيط اللي حوالينا، بالطبيعة، بكل شيء بنكتشفها بنخترعها إلى آخره. هيدي شغلة. الشغلة الثانية، بيتهوفن هو أصلاً أوريدي هو موسيقي، يعني هو نوتات بس يطلع فيهم دغري هو بيتخيل اللحن تبعهم، دغري بيتخيل كيف هن بيكونوا صوتهم. أوكي، ليه؟ لأنه هيدي بواسطة الكونديسيونمان، التشريط بين الصورة والنوتة اللي إلها والصوت، يعني بين النوتة وصوتها. أوكي، هودي أصلاً هن موجودين براسه لأنه هو تعلمهم، يعني من هو صغير كتير، بال7 سنين هو تقريبا بلش يألف موسيقى، يعني هو عبقري طبعا نابغة. فالموسيقى أصلا هي يعني أصلا هي موجودة براسه. تاني شيء هو تعلمها واكتسبها، وعارف إنه كل نوتة شو الطنين تبعها أو شو بتعطينا صوت بس يعزفها. فهو بمجرد إنه يشوف النوتات دغري بتخيل، دغري بتجي الصورة براسه، يعني بيسمعها من جوه، بسمعها براسه. لهيك أخفى هذا الاضطراب عنده على الناس لفترات كتير طويلة، بس اكتشفوه، يعني الجمهور اكتشفوه وقت اللي طلبوا منه انه يرجع يعيد، لانه هو عم عزف السيمفونية التاسعة منها حلوة وهيك اثرت بالعالم، قاموا طلبوا منه يعيد مقطع. هلا هو ما سمعهم وقت اللي عم يطلبوا منه، فصاروا بالقبعات، زدت القبعات وهيك لحتى اللي لفتوا له انتباهه، ساعتها يعني
عارفة.
عرفوا الناس انه هو ما بيسمع، وهو انحرج وصار معه اكتئاب من وراء هذا الموضوع. اوكي، فاذا هي الموسيقى هي اصلا موجوده بالدماغ، والانسان المحترف بتكون موجوده بدماغه الموسيقى، انا عم بحكي، بيرجع بيعمل لها بروجكسيون على البيانو، على الآلة
اسكات.
الموسيقية، على الكتابة. أوكي؟
اوكي.
إيه. فبس في شغلة، أنه هو انحرم أنه يسمع موسيقى. صحيح هو بيعرفها شو هي وقاد الأوركسترا وكل شيء، هو أصام يعني عمل شيء كتير مدهش، بس هو يعني هذا الشيء بسبب له اكتئاب، لأنه هو أهم شيء عنده هو الموسيقى، وأهم شيء هو السمع، يعني هذا أهم حاسة عنده، هذه هي اللي خليته يكون بيتهوفن. أوكي، ففقدها، فهذه أكيد عملت له اكتئاب كتير قوي. اوكي، فهذه هي يعني مشكلة بيتهوفن، بس
يعني
علميا هذا
نقدر
تفسيره.
نفهم كمان من حضرتك شغلة، انه لانه كان يسمع ومعود مثل ما انه على السمع، قدر يستمر 27 سنة عم يألف الموسيقى رغم انه
اكيد
فقد سمعه. لو كان هو ولد
طبعا،
اصم اساسا اكيد في صعوبة كبيرة، ما كان ولا ممكن.
اكيد لو كان اصم كان في طريقة تانية ليعمل الموسيقى، لانه الموسيقى فيها فيبراسيون، فيها
ارتجاع.
تامبوراليتي، فيها امور مثل الماتيماتيك، حسابات يعني. اوكي، هي موجوده بالدماغ، فكان بدنا نلاقي طريقه تانية لحتى يشتغل الموسيقى، بس لانه هو كان يعني كان طبيعي وصار اصم، فهي الموسيقى موجوده براسه. اوكي، بس صحيح فيها صعوبه، بس ولكن هو معجزه كان.
وقبل
نعم
ما نحكي عن الأمراض النفسية اللي كان عم يعاني فيها وكيف انعكست
نعم
على عمله، كيف هو
نعم
قدر كمان عالج نوعا ما بالموسيقى، يعني هلا بنقدر
نعم
نعتبر انه بيتهوفن اثبت انه الصمم منه عائق، انه الواحد يقدر، انه الأصم يقدر يستمتع بالموسيقى ويقدر يتفاعل مع الموسيقى.
هلا يستمتع فيها، انحرم من الاستمتاع فيها لدرجة محددة. اوكي، لأنه هو
مش عم نحكي
حلو إنه
بيتهوفن،
يشوف
عم
اللي
نحكي
يرجع
الأشخاص،
يسمعه.
عم نحكي الأشخاص اللي عم،
أكيد الأشخاص العاديين أكيد بينحرموا يستمتعوا فيها،
بس
وأعمل
بيتفاعلوا.
لك بدهم نلاقي طريقة مثل برايل، يعني كيف طريقة إنه مثلا يقروا يكتبوا كذا. نفس الشيء إنه لترجمة هالموسيقى. على فكرة هلا في شو بدي أقول لك، يعني في شيء جديد حلو كتير بالسيانس، إنه رح ينحط مثل شريحة بتنزرع يعني لتعالج الصمم بالدماغ وحتى النظر، يعني بترجع بتصححه من أول وجديد. هذا اكتشاف علم جديد هلأ.
بس كمان
إيه،
انا
أوكي.
انتبهت انه انا عم بعمل ريسيرش، انتبهت انه في حفلات كتير صارت عم تصير هلا جديده، وعم يقدروا الاشخاص اللي ما بيسمعوا يتفاعلوا بطريقه معينه من خلال الارتجاجات، او من خلال كمان في حدا بلغه
نعم
الاشاره عم يساعدهم كمان.
صحيح، هي الفيبراسيون موجودة بدماغهم أساسا. أوكي، فبيتعلموا يترجموا هذه الفيبراسيون. أكيد أكيد كل شيء عم بيتطور، يعني كل شيء له ترجمة وطريقة يعني معينة، بس العلم على تطور أكثر، يعني رح يرجعوا من أول وجديد، الخلية ترجع تتجدد، يعني هذا شيء كتير حلو
إن شاء
كتير
الله
منيح.
إن شاء الله. دكتور، بالنسبة لبيتهوفن، أنه كان عم
نعم
يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وكمان كان
نعم
عم يتأرجح بين نوبات الاكتئاب ونوبات الابتهاج،
هي
هيدي المشاعر
نعم
كيف انعكست هالمشاعر وهالأمزجة، يعني بصير في تناقض نوعا ما بالحسيس والمشاعر، كيف انعكس بموسيقى بيتهوفن؟ وش كان ارتباطها بالذكريات كمان؟
هلا البيبولاريتي هي ثنائي القطب، يعني هلا هي في منها ثلاث مستويات، في عنا التيب 1 تيب 2 تيب 3. هلا التيب 1 هلا الفنانين على فكره اغلبهم يعني في عندهم بيبولاريتي، والناس يعني موجود هذا الاضطراب كثير يعني
صح
موجود يعني منتشر، خاصه عنا على فكره بلبنان، يعني نحن الاكتئابات اللي عنا هي بيبولار اكثر من اكتئاب. اوكي، هذا الشيء له متعلق مثل ما قلت انت بالطفوله، متعلق بالاحداث، هو لانه عاش حياه صعبه. هلا ممكن تكون هي بالوراثه، تكون من بيو بالوراثه، وممكن تكون نتيجه الاحداث اللي عاشها لانه عاش حياه كثير صعبه وقاسيه. هلا المهم انه هو استثمر هذا الشيء. هلا البيبولار بيكون عنده كثير ماني، وبيكون عنده يعني اب داون اب داون، بيكون عنده ديبرسيون، بيكون عنده ماني. هلا بهيدا نوع يعني، هلا مش ضروري كلهم يكونوا هيك. هلا بيتهوفن كان هو من التيب 2 مش من التيب 1، لانه هو كان عنده ايبو ماني مش ماني. اوكي، يعني هيدي اللي بيقدر هو يستثمرها ويوظفها، بيستفيد منها وقت اللي بتجي هيدي الحاله الاجيتاسيون، بيعمل فيها موسيقى، بيعمل موسيقى عظيمه، يعني بيعكس هالشيء بالموسيقى. اوكي، وكمان حالات الحزن كمان بيقدر يعكسها بالموسيقى، يعني كل شيء بيتعبر عنه بالموسيقى بيطلع ابداع، يعني من هاي الحالات بتتفرغ بالموسيقى او بالابداعيه بالفنون او شيء، فبتعطينا شيء كتير حلو. هلا الناس تستذوق وكذا وتنبسط فيه، بينما بيكون هو الفنان عم بيتألم يعني،
طيب لكل
عرفتي،
يعني
بيكون
اليوم
عم يعكس ألامه يعني أوجاعه.
اليوم لكل الأشخاص اللي عم يعانوا من هالاضطراب، كيف ممكن تكون عملية علاجهم بالموسيقى؟
هو بيتعالج بالموسيقى، يعني اوريدي علاجنا كثير ناس بالموسيقى من بيبولير. اكيد بنشتغل على حسب اذا كان عنده هو ديبرسيون وعنده اجيتاسيون عنده الماني، فبنشتغل على هول الحالتين، يعني مثل الدواء كيف الديبرسيون بنعطيه انتي ديبرسور بهالحاله، والماني بنعطيه شيء كالم، يعني من شيء بنعمل له نروق ريلاكسانت يكون، او هيك يفرغ هذا الضغط اللي عنده يرجع يسترخي. فبنشتغل على حسب كل واحد شو عنده عوارض بالبيبولار، يعني مش كل البيبولاريتي مثل بعضها، عرفتي، في ثلاث انماط، وفي ناس ما عندهم ديبرسيون بس عندهم ماني، فبتختلف من شخص للتاني حسب الحالة. ايه اكيد بنشتغل عليها بالموسيقى، اشتغلنا عليها وكانت كتير 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 افكاسة
يعني، بس كل الحالات كل الدرجات لها علاج بالموسيقى،
كله له علاج، بس نحن بدنا نعرف كيف نتعامل مع الشخص وشو بدنا يعني شو بدنا نشتغل له ريبرتوار، وهو بالذات شو عنده عوارض وكيف التاريخية اللي انا منازل له. فأكيد طبعا، أكيد طبعا، هني عندهم كرياتيفيتي الأشخاص اللي بيبولر كمان.
بس السؤال الأخير، دي اليوم نسبة الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية عم يحاولوا بالموسيقى يتعالجوا ويتحرروا من هالاضطراب أكثر من الأدوية؟
ليكي هلأ في وعي، بلش يكون في وعي. هلأ مش عم أنا ما بدي أوقف ضد الدواء، أوكي، لأنه الأدوية لها أكيد لها أهميتها ووقتها، اوكي، بس في كتير امور فينا نحن نحلها بالموسيقى، وخاصه انه اذا حدا عرف يشتغل بالموسيقى على الهرمونات هون بيكون عم يشتغل مثل الدواء، نفس طريقه الدواء. وهون كمان ما في يعني بدنا ننتبه للسايد افكتس، انه هون كل ما عرفنا اشتغلنا صح، كل ما نحن تجنبنا هالعوارض الجانبيه. اوكي، فاي اكيد في اقبال وفي وعي، صار في وعي، بس هذا الشيء ما بيمنع وما بيلغي، يعني أحلى ما يكون في حدا يفهمنا غلط، أنه العلاج بالدواء، لأنه أكيد كل شيء له وقته، وخاصة الأمراض البسيكوز والتاليميت هودي ضروري أنه يكون فيه أحيانا يعني طبعا دواء، وحتى الاكتئابات والأمراض العصبية لكل العالم تقريبا، يعني في كتير نسبة كبيرة من الناس بتعاني بيكون عندهم وعي، وهيك كمان ممكن أوقات بيكون في دواء، بس في كتير أمور نحنا فينا نحلها أوكي بدون دواء، ولكن بالموسيقى. ولكن نحنا الشرط الأساس إنه نكون نعرف حالنا شو عم نشتغل، يكون الشخص اللي عم يشتغل الميزيكوتيرابيوت يكون كتير 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 يكون بروفيسيونال، يعني بيعرف هالدواء شو بيشتغل، الهرمون كيف بينشغل عليه، أي ميزيك وأي ريبرتوار لهذا الشخص. هذه هي يعني هذه المهارة واللي بدها فورماسيونات، لو كان عامل طب ولو كان عامل علم نفس وموسيقى وكل شيء لازم ينعمل فورماسيون حتى يصير على يقدر يشتغل.
شكرا لك دكتور حمدة فرحات، طبعا ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا رد ضمن نغمة ناعمة. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول ضمن معنا الحياة إلى معنا. إيه بعد في مطرح وضيفتنا هي المعالجة النفسية ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا، أهلا فيك وبالمستمعين.
ستيفاني، لليوم لنحكي عن التسول العاطفي، مصطلح بس يمكن في كتير مصطلحات تشبهه: التوسل العاطفي، الاستجداء العاطفي، الاستعطاف العاطفي، البخل العاطفي. هل كله نفس هالمصطلحات كلها يعني بتصب بنفس الخانة؟
هلا التوسل العاطفي او بنسميه love bugging بالانجليزي، يعني لما بحس الشخص انه بحس الرجل او بتحس السيده بعلاقه. وهون طبعا نحن بفكرتنا عم نركز على العلاقات العاطفيه، ولكن التوسل العاطفي في يكون من صديق، في يكون من ام، في يكون من بي، في يكون من اي حدا. بس بما انه موضوعنا مركز على العلاقات العاطفيه، فنو هون عم نحكي عن التوسل العاطفي بعلاقه عاطفيه. يعني دائما حس انه لازم اعمل اكسترا مايل، لازم اعمل اكتر تا اخذ الحب اللي هو طبعا الحق الاساسي اللي انت مش مضطره تعملي شيء تاخديه. التوسل العاطفي هو لما الشخص بحس انه وجوده بالعلاقه مش كافي، لازم يبذل ذاته، يكون عنده كتير من الايثار. هلا بنحكي شوي عن كيف بنعرف اذا نحن عندنا توسل عاطفي او عم نعمل هذا الشيء مع شريكنا او مع شريكتنا.
طيب ستيفاني، في شغلة انه قلتي حضرتك مش بس بيصب بين شريكين، انما بكل على كافة الأصعدة. يعني الشخص هو ذاته بيكون عنده هيدي الشغلة انه دايما يلفت نظر معين او بحاجة لعاطفة، او من
بحاجة انه يعمل اكتر ما لازم تا يحس حاله محبوب.
يعني مش بتكون مستجدة معه نظرا لانه الشريك بيكون هو مثلا ما بيقدر يعطي، بتحس بحاجة.
لا، ما هو مش مسألة الشريك هون، صرت عم تحكي عن خيار الشريك. ما أنت أصلا إذا عندك شريك كتير كريم عاطفيا أو كتير بخيل عاطفيا، إذا أنت عندك توسل عاطفي إن كان كريم أو بخيل، بكل الأحوال بالنسبة لألك هو مش عم يعطي. يعني قبل ما أعرف إذا شريكي عم يعطي أو لا، بدي أعرف أنا قد إيه كيف عم بطلب هالحب. يعني بدي أعرف هل أنا متوسل عاطفيا، لأن أنت إذا بتتوسل الحب أنت شو ما أخدت رح تضلك حاسة حالك أنه بدك تعملي أكتر لتاخدي شوي. يعني شو ما أخدت رح تحس أنه مستكترتيهم بحالك.
يعني حتى ما قالوا دخل أبدا ولا أي عليه قبل الفراغ العاطفي، غير مختلف كليا عن هذا الموضوع.
إيه مختلف، نعم. وإذا بدك بنحكي فيه بحلقات جاية الفراغ العاطفي، ولكن اليوم رح نكون عم نحكي أكتر عن شخصية المتسول عاطفيا، كيف بيتصرف، كيف بيكون بهالعلاقة، وشو المشاعر اللي بحسها لا يقدر لا يكون هيك. يعني شو الأسباب اللي بتخليه يصير متسول عاطفي أو لوف بيجر.
تفضلي.
خلينا نبلش بالنقطة الأولى. هو شخص دائما حاضر، يعني من اول ما بتتعرف على من اول ما بيتعرف على شريكه، قبل ما يدق التليفون بيكون رد، قبل ما يقول له بدي اياك تكون 7 بيكون 5 على الموعد. دائما available، دائما موجود لاي شيء، دائما حاضر. بس قول دائما حاضر، حلو تكوني حاضره، بس دائما حاضر على حساب ذاته. يعني مثلا اذا هو دوامه بالشغل 9-5 وبده يشوف شريكته على الساعة 6 بفل من الشغل الساعة 2 وبيكون بالموعد الساعة 4، يعني دايما حاضر وحاضر زيادة عن زوم. ومثلا إذا اتصلت فيه شريكته أو اتصل فيها شريكة الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل، بيوعوا من النوم ويردوا عليهم حتى لو هن نايمين وتعبانين، وحتى لو الموضوع مش urgent. دونك الحضور الزايد عن حده بدل عن شخصية تسول عاطفي. 2، دايما هالشخص بحس انه هو غير كافي لشريكته او هي غير كافية لشريكة. يعني مثلا بفالنتاين او بكريسمس او باي عيد بيتلقى وردة، ومقابل هالوردة بيجيب عقد الماس. اذا انطلب منه شو بعرفني عايزة هالدواء، بيجيب 10 علب. أدوية. إذا جاي شريكته لعنده، وانتبه أنا اليوم أصلا عم بحكي عن الرجال، لأنه كمان مش دايما بدنا نصور إنه دايما هي المرة اللي هيك والرجل هو اللي ما بحس. اليوم عبالي شخص إنه هذا الرجال متسول عاطفيا، أوكي؟ دونك هالشخص إجت شريكته لعنده بيطلب لها كيترينج، وبالمقابل هي ما بتعامله بنفس الطريقة. دونك دايما بحس الشخص إنه منه كافي، ويعني وكتر خير الله انه هي معي، كتر خير الله انه هي قبلانه فيي.
يعني كمان بالمقابل ما بده شيء، يعني بس المهم تكون هي
لا
راضية.
لا لا، المهم تكون موجوده، مش راضي موجوده. يعني ثالثا بحط حدود لحالي وانا بكسرها. يعني انا مثلا بحياتي العمليه انا شخص ما بحب، ما بقى يلعب تنس، شريكتي بتلعب تنس، بروح بتعلم تنس، بصير بدي العب تنس، وبصير اخدها العبها تنس، وانا ما بحب التنس من الاساس. اوكي، مثلا ما بحب السينما، بصير بدي اروح احضر سينما لان هي بدها تروح، ومش بروح مره ومرتين، بصير انا عشوائي اوهمها انه انا شفت فيلم سينما هون، تعال نروح نحضره. مش انه ببساطه انا ما بحب احضر سينما، روحي انت واصحابك اذا حابه مثلا. رابعا بضيع حالي بالعلاقه، يعني بطل عندي اصحاب، بطل اسال عن عائلتي. اذا انا شخص بسافر مره بالسنه بطل سافر، اذا بشتري ثياب ما بشتري ثياب لاشتري لها لها، اذا بصمد مصاري ما بصمد مصاري لاجيب لها هدايا لها. خامسا دائما حاسس بقله امان بالعلاقه، يعني مثلا دقيت لها ما ردت يعني عم تظهر مع حدا تاني، او ما بقى تحبني، او زعلانه مني لانه انا الصبح ما قلت لها بونجور نفس الوقت. يعني بصير اتوهم افكار براسي، دايما هالافكار بتاخذني على محل انه انا مقصر، ودايما هالافكار بالتقصير او هالالوجن هالوهم التقصير بخليني ابني فكره براسي وروح على الحل السلبي من بعد ما انا ما قلت الا بونجور، زعلت وفالي وهو ما بيكون في شيء من الاساس. النقطه السادسه، طبعا في نقط كتير انا هيك كتبتهم بس عبالي قول الاشياء الاساسيه لدي الوقت. بعطيها كومبلمنتس انا مش عينيون، يعني اذا شايفها لابسه فستان مش حلو مش على ذوقي، شو هالفستان الرائع، مش انه بسكت ما بقول لها شيء وهي ما بتكون سالتني. اهلك شو مهضومين واهلها ما بيكونوا بحبوه اصلا، شو طيب الستيك اللي اكلناه امبارح وهو يمكن ما بياكل ستيك من الاساس. يعني بعطيها كومبلمنتس اساسا مش حاسسهم، يعني اذا بدك بكذب عليها حتى اكسب حبها وعاطفتها.
يعني بتعرفي بس لحظه ستيفاني، لا
تفضلي
يلي عم تقوليهم عم جرب اتخيلهم صور، انا اعتبر عم نحضر مسلسل معين او فيلم معين ونلاقي هيك بنعتبره ضحيه، عم نعتبر الشخص ضحيه، هو ضحيه الاخرين،
هو معتبر
يعني
حاله ضحيه، هو معتبر هو عامل حاله ضحيه. الشخص التاني انتبه، هالصبيه يمكن بتحبه بدها اياه، بس هو اللي عم هو اللي عم بيوطي وهو اللي عم بزل حاله، هي مش عم تعمل شيء. انا اللي دائما بعمل البلانز والكونفرسيشنز، يعني انا على طول اللي بدي اقرر بالويك اندز وين رايحين، لانه يعني بركي زهقت، بركي افتكرتني ما بحبها، فانا كل جمعه بدي اقول لها ليكي بكره رايحين نتعشى بهالمطعم، واذا فتح مطعم بالصين بياخد عليه، واذا نزلت قطعه جديده بالسوق بيروح بجيبها. وهي مش انه ما بتجيب له، هي بتجيب له، بس انه هي ما بتقتل حالها مثل ما هو بيقتل حاله. النقطه الاخيره او النقطه الاخيره الاهم، منسمح له للشخص انه ما يعملنا منيح ومنبرر له. يعني مريض، هي بمرضها دايما موجود مريض، وهي عندها غدا مع اهلها، بتروح على غدا اهلها ما بتجي بتزوره، نسمح، ما حرام عليه، ما هي بتحب تروح لعند اهلها،
ما بتضايق يعني عن جد ما بتضايق، مش انه
لا لا بلاقي تبرير، بتضايق
بيبرر،
بس بلاقي تبرير انه انا مين تتجي اصلا تقعد حد بمرضي. كتر خيرها هي اصلا انه دقت لي قالت لي الحمد لله على سلامتك او سلامتك او كيفك. يعني بصير يزل ويوطي ويوطي ويمحي ويمحي ويلاقي تبرير، هيدي شخصيه المتسول العاطفي.
طب هل بيكون موجوع؟ هذا السؤال، يعني طالما عم يعمل وعم يبرر وعم يلاقي وعم ينبسط وعم يقدم،
هو هذا الشخص بينبسط بفتاه الحب اللي بياخده، ما بيكون موجوع، بينبسط بالفتاه. يعني امتى هذا الشخص بينوجع؟ بينوجع بس الفتاه ما يكون موجود. يعني مثلا بالسنه مره لتجيب له ورده، بهالورده بخبر الدنيا كلها انه جبت له اياها للورده، والناس حواليه بيكونوا شايفين انه يا عمي ما انت جايب له 50 هدايا ب 100 ب 1000 دولار وهي جايبت لك ورده، بقول لهم معلش بس هي بتعرفوا هي مين وانا مين. ليش هالشخص بيكون متسوي عاطفيا؟ انا فيني كتير احكي عن هالموضوع، وصدقيني انت عم تسمعيني وانا مأكدة انت والمستمعين عم بفكروا يمكن بحالهم او يمكن باشخاص كتير حواليهم هيك.
لا أنا عم بتأكل من جوا.
كتار
أنا
كتار
هذا
الناس اللي هيك، كتار الناس اللي بيذلوا من حالهم تياخدوا فتات حب من الناس اللي حواليهم. انتبهوا، الناس اللي حواليهم عن جد بحبوهم، بس انت هالقد بيستاهلوا. اذا انت عم تشتغلي هلا، عم تشتغلي باذاعة معاشك اكس وانت بتعرفي بتستاهل اجراك، او زميلتك القاعده حدك تاخد اكتر منك، طب طالبي بحقك لتاخدي اكتر. انت مش حتطالبي بحقك، لان براسك رح يفللوكي، ويمكن هن شايفينك ومش مصدقين، بس ما رح يعطوكي اذا ما طلبتي، لانه بهاي الحياه هيك، اذا ما طلبتي ما بتاخدي. اطلبوا تجدوا، مش هيك؟
صح، يعني
اطلبوا تجدوا
بكل المجالات
بكل
هيك عم
شيء،
تكون،
طبعا
حتى
بكل المجالات. لهيك ذكرت باول الحديث انه تعي ما نحدها بالعلاقه العاطفيه، بس بما انه فكرتنا يعني مركزه على العلاقه العاطفيه، انا اعطيت الاكزامبل زيك. هلا سريعا، الشخص المتسوي عاطفيا ليش بيكون متسوي عاطفيا؟ بيكون متسوي عاطفيا لانه ربي انه ينحب مع تربيح جميله. يعني امه اذا زعجت هي وبيه ما في اكل بالبيت، يعني اذا اخذناه مشوار، لان احنا اهل كثير تعبانين، مش لان ما بنحبه، لانه نحن تعبانين. يا الله تعبان انا، اف ما بتشبعوا مشاوير، ما بتشبعوا كزره، تعالوا نرجع على البيت. يعني اذا بدنا ناخده عند رفقاته بنصير نقول له ليك تسعه بدك تكون بالبيت، انا بدي نام. بنصير نربحه جميله بحقوقه الاساسيه اللي هي الحق بالعاطفه. واذا نحن اهل ما بنحب، كمان هي نقطه كثير مهمه، وهون اذا في امات عم تسمعني تسمع كثير منيح، اذا انت عندك مشكله من امك ما انغمرت كفايه، ابنك او بنتك اجوا قربوا تيغمروك ودفشتيهم، عرفي انه انت عم تربي اشخاص متسولين عاطفيا. عرفي اي مره ابنك انت بتزعلي منه بقرب يبوسك، بتحرميه من بوستك كنوع من انواع القصاص، او من غمرتك او من نظرتك او من رضاك، لانه ما بعرف ما اكل عروسته او لانه ما نظف صحنه. اذا حرمتيه من هالاشي عرفي انك عم تربي متسوي عاطفيا. يعني اللي عم جرب اقوله انه الحقوق الاساسيه للطفل، او نحن بنسميهم الحقوق بيراميد دو ماسلو، يعني الحقوق الاساسيه من تحت، هن الامان، الاستقرار العاطفي، الاستقرار المادي، الاستقرار الاجتماعي. إذا هو مش موجودين، يعني نحن رح نكبر لنصير متسولين عاطفيا. المتسول العاطفي هو الشخص بالنسبة له كل شيء كتير عليه، كل شيء كتير عليه.
خلينا نوقف هون، انتهى من الوقت. كتير مهم هالموضوع، لأنه فعلا فعلا عم يخبرني كمان أحد الأشخاص أنه صار منتشر كتير كتير كتير، والسبب مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف شو هو الرابط بين
خلينا
الاثنين.
نكفي في الأسبوع الجاي
إذا الله رأى.
نفرجي كيف، ما بدي أحكي بس عن مواقع التواصل الاجتماعي، بدي أحكي كيف الأهل ممكن ما يربوا شخص متسول عاطفيا، وكيف كمان بتأثر مواقع التواصل الاجتماعي والدعايات حوالينا بأنه نفتش على حب أنت سميتيه بالحلقة السابقة مزيف، نحن عم نفتش عليه.
ليه ضيقتي من هالكلمة وقتها؟
لا 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 ابدا ما تضايقت من هالكلمه، بس نقول رغبه مزيفه. انت الرغبه اللي بتعيشيها ما بتكون ابدا مزيفه طالما هي عنيت لك كثير بوقتها. هذا اللي كنت عم جرب بفسره. ما بدي اطول اكثر، بعرف انه هذا الموضوع شيق ومهم، بنكفي فيه الاسبوع الجاي.
اوكي، شكرا لك عن جد.
شكرا لك وللمستمعين،
واهلا وسهلا فيك دائما ضمن ايه بعد في مطرح عبر لبنان الحر. معنا الحياه الى معنا عبر لبنان الحر. بيسعدنا ضمن دعسي ناقصا نقول اهلا وسهلا بالاستاذ باسكال فغالي الخازن، اخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجه نفسيه، وايضا استاذه جامعيه. اهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
ثانك يو جنى، اهلا فيكي.
ختمنا الحلقه بالحوار ثم الحوار ثم الحوار بين الاهل وبين المراهقين، وقلت حضرتك انه الحوار ممكن ياخذ حلقات ما بتنتهي. خلينا نفهم من حضرتك كيف علم النفس بينظر للحوار، بأي طريقة لازم يتم، وين وكيف وإمتى؟
وأنا كمان كتير بهمني شدد على هيدا النقطة، لأنه في كتير أهل بخبرونا كيف بحاوروا أولادهم، وتنتبهي أنه بهيدا الحوار الولد عم بيتلقف حكيت أهلهم كأنه بولينج، يعني كأنه
عم يتنمروا عليه.
ومن هون علم النفس ضوى على أهمية شو يعني حوار وكيف نحن منحاور. هل حوارنا اللي مبنى لأنه أنا بدي وصل فكرتي وأنت مضطر تقتنع فيها وتنفذها، هيدا حوار؟ لا، الحوار أنه أنا عم بعطيك رأيي وبآخر الحوار أنت بدك تقلي أوكي معك حق، بطل حوار.
صح.
الحوار اللي مبني على اللي عم بيحكي بده يوصل فكرته، واللي عم بيسمع عم بيرجع يشوف كيف بده يردله على فكرته تيطلع هو معه حق كمان، منه حوار. ومع الأسف جانا نحن إذا بترقب هالفترة وقبلها، كل شيء منشوفه على التلفزيون، كل شيء منشوفه على السوشيال ميديا ما ببين حقيقة الحوار، بفرجة يا أما بولينج يا أما كيف الشخص بده يبرهن بنتيجة الحوار إنه معه حق وبسموه حوار.
حتى ما بصير في إصغاء في بعض مراحل، إنه ما بصير في إصغاء، بيس إنه يلا بيهزنه براسهم تيرجع يقول كلمته، هو ما بيكون عم بفكر إلا بالكلمة بده يقولها.
لكن كلمة السر هلأ قلت يا جنال إصغاء، ما في إصغاء، يعني كل واحد بده يوصل فكرته وبيعتقد أنه هو عم بيحاور، وقال هو مش عم بيحاور، هو ما عم بيصغي، ما عم بيعرف التاني شو بده يوصل له، شو هدف الخبرية اللي عم بيقوله إياها. هيدا هون ما اسمه كوميونيكاسيون، ولا كون أنا عم بعتبر، إذا بعتمد هيدا الطريقة كون عم بعتبر أنه أنا بحاور ولادي كتير وبحكيهم كتير وفسرلهم كتير. أنت ما عم تحاوري، أنت عم بتنظري وتفسري وتقليلهم شو يعملوا، هيدا مش حوار. شو أهمية الحوار؟ الحوار هو اللي بيساعد الولد أنك تضويله على تفاصيل هو ما بيعرفها. الحوار هو بالموضوع يلي حاسة أنه ابنك في question mark على كذا نقطة، تكون بالحوار عم بتساعديه يضوي عليهم. هو أنه تكتسب منه أو تفهم منه شو اللي تعبه بحواره، يعني ليش مثلا ما عم يدرس مزبوط، ليش مثلا علامته منه مبسوط منه. بالحوار بقدر أنا وصل ابني أنه يدرس بطريقة أحسن، وبالحوار فيه خلي يعيش عائدة النقطة كل حياته ويكبر بالحياة وتضل النقطة هي اللي مصنفته. رح أعطيك إكزامبل على هذا الموضوع. الأهل بخبرونا أنه هو هن بيقولوا له أنه أنا قلت لك تجي وتدرس، أنا قلت لك ما تقعد كتير وقت على السليولير، أنا قلت لك، أنا قلت لك، أنا فسرت له فهمته، إيه بس ما حوارتي، ما فسرتي له شو صار بالطريقة العلمية. الولد اللي بيجي محبط على البيت لأنه علامته واطي والأهل بيصيروا يلوموه
بيزيدوا له إحباطه،
صح؟ الأهل بيجوا بيقولوا أوكي جبت علامة واطي، هات لنشوف شو السبب، برأيك شو السبب، ما فهمت مزبوط، ما درست كتير، ما كنت مركز انت وعم تدرس. بحطوله الأسباب يلي معقولة من خلالها يكون جايب علامة واطية. هيدي الطريقة يلي بيكون عم حاور فيها ابني. هلأ في أهل ما بفشوا خلقهم بأنه يحاوروا، بدهم يعصبوا، بدهم يصرخوا، بدهم أوقات يهينوا بالحكي، لأنه تعودوا أنه بهاي الطريقة هن بيرتاحوا، بيرجعوا يمكن يعتذروا، يمكن يشتروا شيء بالمقابل. وهون الطرق اللي كتير سيئة واللي بتترك تداعيات سلبية على الولد. بقى من هون جانا الأهل بقولوا أنه تب هيد اللي بتخبرونا يهون كتير صعبة، انه ما بقدر انا شوف مثلا 5 سيرفا علمات واجي اقول له كل كل هو التفاصيل. هون السؤال انه اذا عيطت عليه وقصصتي وهنتي بالحكي وسمعتي انه هو كسلان وما بيقدر الى اخره، هي افضل منا افضل؟ هيدي بالنسبة للعلامات. في الحوار يلي بيكون له علاقة بالكمانة بالأمور الجنسية يلي المراهق بيكون عم يكتشفها، نحن منستحي نحكي مع مع ولادنا بهول المواضيع. بتصير الأم تكب على البي والبي يكب على الأم، وآخر شيء تنينيتون بوكلوا المدرسة تقوم بهيدا الشيء، بينخجلوا إذا صار في حديث بهيدا الموضوع، أو إذا حدا من الولاد طرح السؤال بصير فيه تلبك، يعني أتيتود الأهل بصير فيها توتر. هون الحوار بالمواضيع الجنسية، بالمواضيع اللي بتخص جسم الصبي، جسم البنت، الاتابات، المراحل اللي بدها تمرق عليهم، اكتشاف الحياة العضوية عند كل واحد منهم بحاجة لكوميونيكاسيون، لعملية تواصل تثقيفية سيانتيفيك، مش لخوف وهرب و...
طيب عملية الحوار ما بيكون إلا تمهيد تيوصلوا لهالنقطة وتكون الأهل مرتاحين، هنو عم يحاوروا ابنه والابن كمان مرتاح، ما لازم يكون إلا تمهيد من البداية؟
كتير مهم سؤالك جنى، وعدم التمهيد هي هو اللي بيخلي لا تاريخ عصرنا هيدا مع كل التطور بكل الدومين، يعني في أهل ما بتعرف تحاور أولادها بهول المواضيع لأنه منا محضرة. وهون مرة تانية علم النفس بيقلنا أنه في طريقة حتى نحن نتجرد من مخاوفنا من الموروث الثقافي اللي أخذناه من أهلنا، من التربية اللي نحن خضعنا لها وما عم نعرف نطلع منها، وكل ما ننحط قدام موقف نحن عملنا لفكساسون أو باللاوعينا بيشبه وضع مرق علينا نحن وصغار، منفرج ذات الأتيتود وزيت الرياكسون اللي عملوها أهلنا. من هون أهمية أنه إيه في وسائل، في طرق، في استراتيجية منحضر فيها الأهل كيف يجاوبوا، كيف ينحكى بالموضوع. وهيدا جزء يلي بالبارنت أكاديمي بنشتغله على عدة مراحل، كيف أتحرر أنا كأم من مخاوفي، من فكرة مثلا بالسكشواليتي أنه السكس هو فانتوم ما لازم نحكى فيه، لأنه وراثيا يعني ما بعرف من كم عصر كانوا يفكروا أنه الحياة الجنسية وقتها يبلش الولد بالبوبرتي يقولوا إجا عليه شبح، كانوا يسموا الجنس شبح، كيف يسموا هلأ مرض السرطان بهذاك المرض أول، كانوا يسموا الحياة الجنسية أول ما تظهر على المراهقين أنه يي هيدا إجا عليه الشبح. من هون مفهوم العوامل الوراثية اللي أخذناها ومنربطها بالجنس، وأوقات بنحطه كخطية وأوقات نربطه بالدين، هو أهلا بكتير من هالشي، هو شيء كادو يمكن من ربنا إذا عرفنا حفظنا عليه، إذا عرفنا فهمني وفهمنا أولادنا شو هو، تيحترموا جسمهم أكتر، تيحبوا جسمهم أكتر، تالبنت تحترم جسمها كقيمة لإلها، ولا إنه تكون عم تعمل عملية الريبرودكسون يعني الإنجاب من خلاله إلى آخره. دونك الأهل أكيد مضطرين يتسقفوا، مضطرين يجيبوا على كل السؤالات. ما فيهم الأهل يكونوا اليوم عم بعرضوا أولادهم مثلا يكون عندهم أكسي على تشات جي بي تي اللي هي بتجيب على كل السؤالات وما منعرف بأي طريقة، وهن مش قادرين يفسروا لأولادهم شو يعني. يعني هيدا الخلل انه ياخدوا المعلومات بطريقة عقلهم ما يقدر يستوعبها، وانا كأم عم بتفرج بس ما بعرف اتدخل تعطي المعلومة اللي بتناسب عمره وفكره وثقافته، هون يلي ندعي كل أهل يتعلموا بليز كيف أنا أتحاور مع أولادي بأي عمر هني وشو متطلباته،
كيف يواكبوا كل شيء جديد كمان
مثلا.
شكرا لك استاذي باسكال فغالي الخازن، شكرا للمعلومات، نحن بانتظارك الاسبوع الجاي ضمن دعسي ناقصه.
ميرسي جنى.
الصحه قبل الصحتين.
خلونا نتابع سوا اللقاء مع محطة الصحة قبل الصحتين، وضيفتنا أخصائية التغذية عبير أبو رجيلة. أهلا وسهلا فيك عبير.
Thank you جنى لإليك وأكيد لكل حدا عم يسمعنا هلأ عبر أصداء أحلى إذاعة، إذاعة لبنان الحر.
عبير، مثل ما وعدنا المستمعين الكرام الأسبوع الماضي، لليوم رح نتناول موضوع الأطعمة اللي بتعزز البرونزاج. يعني أكيد بدون يقعدوا تحت الشمس، ولكن في بعض القصص معينة، بعض المأكولات اللي ممكن تعزز هيدا الشيء ويحصل برونزاج كامل متكامل.
صحيح يا جنى، دايما في ناس بيسألوا أنه كيف نحن فينا نكتسب لون أحلى بنفس الوقت ما نتعرض كتير للأشعة الشمسية ونتعرض لأمراض جلدية وسرطان كمان الجلد. أكيد نحن منعرف أنه الشمس القوية ممكن تعرضنا لسرطان الجلد، فنحن من خلال الغذاء فينا نشتغل على حالنا أكتر، نبلش من هلأ للصيفية بنظام غذائي صحي، بنظام غذائي سليم ودايت خصوصي للبرونزاج أو نظام غذائي إذا فينا نسميه للبرونزاج، هو أكيد بيفيد لأنه بينمي بقلب البشرة أنه يصير في عنا ميلانين أكتر، هيدا الشيء بيخلينا نكتسب لون أسرع حتى لو كنا
بيض
ويثبت على فترة زمنية طويلة، فهيدا شغلة كتير مهمة. وأكيد علينا كمان مش بس ندهن الزيوت من الخارج، علينا نحضر جسمنا من الداخل، وهيدا الشيء مهم أكتر تناخد لون حلو. أنا كمان بوعد كل حدا رح يطبق هيدا النصايح انه رح يقلنا انه هو لقى نتيجة حلوة واخد لون كتير حلو. برجع بقول حتى لو الاشخاص كانت بشرتهم بيضة، الانتباه للأكل قبل فترة، يعني ما بينفع نحن وقاعدين على البحر ناخد هيدا الأطعمة، لا لازم نحضر حالنا قبل حتى نكتسب هيدا اللون الحلو، ومثل ما ذكرت يثبت علينا لفترة أطول.
يقال كتير وبينذكر كتير أنه الجزر جدا مفيد، هل هالشي صحيح؟
الجزر كتير مهم، أكيد كتير مفيد لأنه غني بالكاروتينويد اللي هن أساسية تناخد لون حلو. هن أكيد نحن مننصح أنه ناخد جزر، في ناس كل مرة هيدا المعلومة بقولها بيخافوا من الجزر خاصة اللي عم يعملوا دايت، فما تخافوا خاصة الجزر الني، فينا نستهلك الجزر. هو ما بيحتوي كتير على كالوريز، في حال كان الجزر الني بيحتوي على ألياف غذائية، الهون لما ينسلق الجزر بصير تأثيره على نسبة السكر بالدم مختلف وبصير مضغه أهين، ففينا ناكل كميات أكتر. فبس هيدي النقطة ننتبه لأنه ليه منقول نحنا نركز أكتر على الجزر الني. في ناس بيروحوا عصائر الجزر، الجزر كعصير كمان فينا ناخد بس نستبدل بسناك، ليه؟ لأنه تنعمل كباية الجزر عم نعصر كتير كمية جزر،
طيب
ففي كالوري، ففينا مش غلط، ولكن مش أنه ناخدها بطريقة إضافية يعني زيادة، ناخدها بطريقة محل شيء، محل السناك اللي بيطلع لنا خلال النهار ناخد كباية الجزر. فهيدي شغلة مهمة. وكمان بعد بدي أقول شغلة للأشخاص اللي بياخدوا مكمل ومتمم غذائي، أبدا ما ياخدوا، لأنه في ناس بياخدوا
فيتامينات يعني
ومكملات غذائية بياخدوا قصص للبرونزاج، فينتبهوا أنه لا ما ياخدوا شيء على صحة السلامة. دايما أي متمم ومكمل غذائي لازم ناخده من بعد استشارة طبيبنا المختص، يعني الطبيب اللي بيتابعنا اللي بيعرف حالتنا الصحية، لأنه بحالات معينة ومع تناول أدوية معينة في بعض المتممات الغذائية الممكن تلعب دور سلبي وتضرنا على عكس ما أنه تفيدنا، فننتبه لهذه النقطة.
المشمش قديم ممكن يكون له دور إيجابي، انتبهتي تقريبا نفس الألوان يعني
صح.
الجزر والم...
صح وهدك. إن كان المشمش، البطيخ الأصفر، كمان فينا نحكي عن الدراق الأصفر، كلهم هولي كتير مهمين. أكيد المشمش بيعزز إنتاج الميلانين بالجسم، وزيادة عن هيك قلت جملة كتير مهمة، هو كلهم عززوا لون البرونزاج لفترة أطول، فأكيد نستفيد ناخدهم كفواكه، فواكه طيبة، فواكه موسمية، فنستفيد منها حتى ناخد لون حلو بالصيفية.
وفي فواكه تانية صيفية ممكن كمان نقدر نستفيد منها؟
أكيد دايما لما نحكي عن الفواكه الصيفية ما فينا إلا ما نركز على البطيخ، البطيخ كتير مهم، البطيخ أكيد غني كتير بالمي، والمي أساسية حتى البشرة تضل مرطبة وناخد لون، وزيادة عن هيك البطيخ غني بمادة الليكوبين، غني بالفيتامين بي، اللي هولي كلهم بيلعبوا دور مهم تيرطبوا جلدة تا يعززوا كمان البرونزاج، المي خاصة الموجودة بقلب البطيخ. وزيادة عن هيك انه البطيخ قليل بالوحدات الحرارية، ما بيعني انه ما في كالوري، بس هو من الفواكه القليلة بالكالوري. فينا ناخد سناك كاسة بطيخ، او فينا ناخدها على شكل سلاد مع جبنة، بطيخ وجبنة في كتار بحبوها، حتى المطاعم صارت تقدموا على البحر، صاروا بيقدموا كمان هيدا النوع من السلطة المفيد جدا، ففينا نستفيد منه كمان صحيا تناخد لون حلو وبرونزاج حلو بالصيفية.
هيدا في مخص الفواكه. بالنسبة للخضرة هل في عندها أهمية كمان بالنسبة لعملية تعزيز البرونزاج؟
صح، الخضرة كتير مهمة وأساسية جدا بكل شيء، إن كان باحتوائها على مواد المضادة للتأكسد لمساعدة جسمنا يكون صحي. زيادة عن هيك بما يخص البرونزاج عندك البندورة، البندورة كمان حكينا عنها بحلقة سابقة، احتوائها على مادة الليكوبين كتير مهم لمحاربة الأمراض السرطانية خاصة سرطان البروستات عند الرجال. وأيضا هون مننصح كمان باستهلاك البندورة بشكل يومي، إن كان بالسلاد أو بالأطباق أو بالطبخ، نطحن بندورة ونضيف البندورة. البندورة كتير مهمة، الليكوبين الموجودة بقلبها كتير مفيدة لبرونزاج صحي وبرونزاج حلو. عنا كمان غير أنواع خضرة فينا نركز عليها، السبانخ أو الخضرة الورقية الخضرة، حتى فينا نركز على البروكولي، فينا نركز على الكوسة، فينا نركز على الملفوف، هن كتير مهمين وبيعززوا كمان البرونزاج. فهول فينا نضيفهم لأطباقنا اليومية، فينا كل يوم نعمل طبخة يعني الركن الأساسي الموجود فيها هيدول الأنواع من الخضرة. وأكيد نستفيد مثل ما قلت على فترة زمنية، مش بس أنا اليوم الرايح فيه أو الرايحة فيه على البحر، لازم نبلش ندخل هول الأمور قبل. مثلا أنا شخصيا ببلش من الشتاء باخد سناك جزر أو كمان بدخل كتير سلطة بتحتوي على البندورة. هول الأمور الصغيرة مع الانتباه للابتعاد قد ما فينا عن أمور تانية مضرة، ونرتب بشرتنا قد ما فينا. يعني إذا كنا أشخاص مثلي بيحبوا القهوة دايما، يمكن نشرب قهوة مقبيلة لازم نشرب مي، لأنه كمان إذا ما كانت البشرة رطبة عم ناخد كتير كافيين عم نخسر مي، ونحن بهمنا تناخد لون أنه تكون البشرة رطبة أكتر. فننتبه ونشرب قد ما فينا مي. هلأ رح أعطي معادلة صغيرة، في كل حدا يحسب كمية المي لجسمه قدي. نحن دايما منقول 8-10 أكواب من المي يوميا هي مفيدة بشكل عام. بشكل خاص نحن فينا نضرب رقم 35 بوزننا، يعني 35 ملي بوزن الشخص، إن كان وزن 50-60 بيطلع لنا قدي بالملي منحولهم للليتر لازم نشرب مي بنهار. فنحن بس علينا نعمله رح عيد تنعرف قدي فينا نشرب مي بنهار.
هالمعادلة الأسكى بالحساب يعني.
هي كتير سهلة، بس نضرب الوزن ب 35 ملي بيطلع لي أنا لجسمي أنا كمية المي اللي أنا بحاجة لها وبحاجة لأشربها، خاصة هلأ كرمال البرونزاج وبفصل الصيفية، وكمان على محاربة السلوليت ومشاكل السلوليت، لأنه نحن بنعرف قد المي مهمة للجسم.
عبير، في كتير أشخاص بيهتموا بزيت الزيتون، هل فعلا له أهمية كمان بتعزيز البرونزاج؟ وشو العلاقة اللي بتربطهم؟
في كتير هيدا السؤال يطرح كتير، شو القاسم المشترك ما بين زيت الزيتون؟ ليه بتحكوا عن زيت الزيتون والبرونزاج؟ عادة في ناس بيعملوا زيت، حتى بيحطوا زيت زيتون، بيحطوا يعني حتى أمور تانية بيدهنوا على الجسم. ولكن لا، نحن رح نحكي عن الأكل هون، عم نقول عن الأطباق، الإضافة للسلطة، الإضافة للبنة. زيت الزيتون فيه فيتامين كتير مهمة اللي هي الفيتامين إي، الفيتامين أو اللي هي من أبرز مضادات الأكسدة اللي كتير أساسية للبشرة وكتير أساسية للبرونزاج. فأكيد نحن هيدا مضاد التأكسد اللي بينتمي لأبرز يعني لأقوى عيلة من مضادات الأكسدة بيساهم يعني مساعدتنا، إذا فينا نقول، على حماية البشرة من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجية، بيساعدنا تكون البشرة رطبة، ما نتعرض كتير للجفاف اللي عم يسببه الشمس، الأشعة الشمسية. فهون شغلة كتير أساسية أنه ركز على إدراج زيت الزيتون بكميات معتدلة لا غذائنا، لأنه كمان هو في وحدات حرارية، بس فينا ندخل يوميا وباعتدال.
عبير، دهمنا الوقت، ذكرت خضرة وذكرت فواكه، في هل هنالك بعض المأكولات اللي ممكن تكون مفيدة للبرونزاج؟
رح بعد نذكر شغلتين نسبةً للوقت رح أحكي عن البيض. البيض كتير منيح، تحديداً صفار البيض غني بالفيتامين A. وأيضاً عنا شغلة مهمة اللي هي ثمار البحر. ثمار البحر بيحتوي على السيلينيوم اللي هن ضرورية أكيد كمان للبرونزاج، نركز عليهم، وهن بيأمنوا حماية من الأشعة الشمسية.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، شكرا للمعلومات ولهالموضوع الكتار من الناس أكيد بكونوا حبوا يسمعوه ويستفيدوا منه. ناطرينك أسبوع الجاي جربنا راد
ضمن الصحة قبل الصحتين.
يا أهلا وسهلا فيك. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا للمحطة الأخيرة، أكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بضيفتنا الباحثة والأستاذة الجامعية دكتور ماري رغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
حكينا بالحلقة الماضية عن إدارة الوقت، وحكينا عن الوقت الموضوعي والوقت الذاتي. لليوم وعدنا المستمعين نحكي عن الصراع مع الوقت. عم نسمع طول كلمة 24 ساعة بنهار ما باليوم ما بيكفونا، عن جد بيعبروا عن ضيق الوقت، بيقولوا انه مش قادرين ينجزوا كل شيء مطلوب منهم، الوقت عم يمرق بسرعه، وحتى في غياب تام للحياه الاجتماعيه، صار مفقوده الحياه الاجتماعيه. ما بعرف لاي مدى هدول الكلمات اللي بنسمعها دائما على شو بيدلوا، شو بيعبروا، كيف نقدر نحن نتناولهم.
اول شيء حلوه كتير فكره انه 24 ساعه ما عم بيقدونا، يمكن كلنا مريت من اولى. بتخليني انطلق من جملة للكاتب غنو دماغي، بقول الوقت منه معمول لحتى نقيسه ونحسبه، هو معمول لحتى نستثمره. بس شو معنات كلمة نستثمره؟ ال 24 ساعة ما بتكفينا لما نحنا ما بنعرف ننظم أولوياتنا، ما في عنا وقت لأصحابنا وللحياة الاجتماعية لما نحنا كمان ما بنعرف نعطي لكل شغلة وقتها ولكل ناحية من حياتنا وبعد من حياتنا نعطيه قيمته ووقته. لكن بترجع القصة كلها على مفهوم القيمة، أنا شو يلي عم بعطي قيمة أكتر بحياتي. طبعا نحن نقول نحن بعصر السرعة وكلنا بدنا نشتغل ونشتغل كذا شغلة، صعوبات اقتصادية وكل القصص هيدي نحن كلنا عم نمرق فيها. بس بقلب كل هالعجقة هيدي بدنا ناخد وقت نفكر فيه، شو الأولوية بحياتنا وشو هي القيمة يلي عم نعطيها لكل شغلة بحياتنا. بس نقدر كل واحد منا يفكر بقيمة حياته، بقيمة هالوقت اللي عم يمرق، ساعتها بفكر بغير طريقة وبيتعامل مع هالصراع مع الوقت بغير طريقة. في جملة حلوة، في جملة فكرة هي بتتو حلوة، كان أحد الأشخاص عم بيقولها، أنه نحنا كتير هيك منأجل الأشياء، منقول بعدين لحقين نشوف الأشخاص اللي منحبهم، مرات الأحبة بفلوا ما بكون عنا وقت أنه نشوفهم. كم مرة حدا منا فقد شخص كان كل مرة عم بيقول بركي بكرة بلتقي معه، بركي بكرة منقعد قعدة، راح الشخص وما قعدوا هيدي القعدة. فكله بيرجع نحنا كيف عم نقدر نستثمر وقتنا، والاستثمار هو معنوي مش بس مادي وملموس.
بس مثل ما قلتي في أولويات، وهلأ بهالفترة هيدي بالذات إنه أولوياتنا هي نقدر نأمن لقمة العيش، يعني إنه أكيد بيضطروا الأشخاص يمكن إنه يفتشوا على أولوياتهم، وبالتالي تيقدروا يضمنوا حياة العيلة.
أكيد أكيد ما أكيد هذه الشغلة أبدا ما فينا ننكرها، وكل حدا صار عم يشتغل أكتر من شغلة. بس فينا كمان نلاقي، تعرفي مرة قلنا إنه الصديق مش بس اللي أنا كل يوم كل يوم بحكيه وكل يوم بروح أنا وياه، لا، الصديق هو يلي بالأوقات يلي أنا يمكن بحاجة فكر بشي، فكروا أدو، فكروا مع شخص تاني. في كتير أوقات نقدر ناخدها لو بسيطة لو صغيرة لنتشارك مع بعضنا. أكيد يمكن ما عنا بقى وقت مثل القبل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها إنه نعيش حياة اجتماعية مريحة، بس من دل نلاقي وقت للأشخاص يلي فينا نتواصل معهم إيجابيا، يلي هن بيبنونا ونحن منبنيهم.
يعني كنوعية اتصالات يعني مش ضروري الكمية أو المدة الطويلة.
إيه ولا العدد، يعني مش معنى إذا واحد في فكرة مريت بفكره أنه يلي عنده كتير أصحاب أنه هو ماشي الحال وعيش في فرح، لا، لأنه الصديق غير الرفيق. الصديق هو شخص ممكن مريت كل حياتك لحتى تلتقي بصديق شخص واحد، فخلينا نكون عم نعطي قيمة للأشياء اللي عم نعيشها وعم نعملها، لأنه لما نعملها بهدف أنه نعيشها إلى غير نكهة.
يعني الأشخاص المتصالحين مع الوقت برأيك أنه عم يقدر يعيشوا معنا الحياة أكثر من الأشخاص يلي عندهم صراع مع الوقت؟
أكيد إذا اعتبرنا الصراع سلبي. هلأ الصراع الإيجابي لما بيكون بعدهم بمرحلة الشباب بيكون الوقت هو أكبر صديق لألهم. يعني ليش؟ لأنه عنا بعد الوقت لنعمل كل شيء، لنركض لحتى نبني لحتى نأسس لحتى.
هل فعلا عند الشباب يكون الوقت أطول من عندي لو بمعنى يعني مجازي إذا بدك تقولي، بس إيه بيحسوا فيه أكتر ما بيحسوا فيه لما بصير مرحلة الكهولة مثلا؟
إيه ما بيحسوا فيه سلبيا مثل ما بيحسوا فيه بمرحلة
الكهولة، بيحسوا إنه عم يقصر، يعني الوقت عم يضيع منهم،
عم بيضيع منهم، عم يهرب من بين إيديهم. حلوة كتير هيدي، عم يهرب من بين إيديهم. إيه طبعا بحسوا إنه عندهم وقت أكتر، بس كمان مريت هني ما بيعرفوا كيف يعيشوا الوقت ويستثمروا بالمعنى المعنوي للكلمة مش بالمعنى المادي. فالصراع مع الوقت هون أكتر بياخد اتجاه إيجابي، لأنه هني عم يبنوا حالهم، هني هلأ بمرحلة الركض إذا بديك، بس كمان بقلب هيدا الركض ما كمان هني رح يجي وقت ويحسوا أنه مرقت سنين. فإذا ما عطينا قيمة، يعني مثلا في كتير أشخاص ما بحطوا هدف بحياتهم كشباب وصبايا إلا الدرس والشغل والإنجاز، وبينسوا نواحي تانية بحياتهم أي متى بفقولة، بس يمرق كتير الوقت بقولوا يا ريت بهيديك المرحلة عشنا هالأشياء، لأنه الشيء اللي منعيشه بكل مرحلة مختلف عن المرحلة التانية.
قصدك من الشيء الروحي كمان؟
طبعا طبعا، بس قول الناحية المعنوية يعني نفسي. من كل النواحي اللي منا مادية، ما في شيء بنقدر نعيشه هو ذاته، لو ذات الاكتيفيتي عملناها، ذات النشاط عملناه، ما بنعيشه بذات الطريقة من بمرحلة ومرحلة تانية.
دكتور مريلة، اليوم صراع مع الوقت دي عم يترجم مع الأشخاص يلي عم يلتجوا لعملية التجميل مثلا تيحاولوا يقضوا، يعني أنه بمعنى القضاء على معالم أو ملامح الشيخوخة.
طبعا هون عم نحكي عن الصراع السلبي أكتر مع الوقت ومع مرور الزمن وانقضاء الزمن وهروبه من بين إيدينا، حتى ما نكون نحن ما بنحكم على حدا، حتى ما نكون عم نحكم نحن لا مع ولا ضد عمليات التجميل. هذا كل شخص هو
حسب بيرتاح،
حسب هو كيف ينزل للموضوع، بس فينا نحن نضوي على بعض النقاط يلي هن كل إنسان بيقدر يفكر فيها. مش غلط انه الانسان يرتب حاله مثل ما نرتب شعرنا.
أكيد.
الخطر وين بيصير؟ لما نحن عم نسابق الزمن، عم نسابق الوقت، عم نعمل صراع معه وعم نعيش اكتئاب بسبب هيدا الصراع. بالاخر كل حدا منا رح يوصل لوقت يكون في عنده تجاعيد بوجهه. حلو الترتيب، حلو انه نخففهم شوي، بس كمان التجاعيد هي علامات الزمن، وعلامات الزمن هي علامات الحكمة، علامات خبرة الحياة. هيدي ما منلاقيها بالشباب، عمر الشباب، وهيدي إلى قيمتها، هيدا استثمار الوقت المعنوي.
بعد إلى قيمة؟
حسب نحنا كيف منعيشها.
أنا ما عم بقول، بس عم نحكي عن نظرة الآخر.
نظرة، بتعرفي أنه منفكر أنه في نظرة إيجابية أكتر لما بتكون عمليات التجميل كتير فائعة، وأنه منرجع كأنه حدا عمره 20 سنة. لا، ما هو لما بتقربي حد وما بيكون مش ما بيبين عمره 20 سنة الشخص، يعني المبالغة بالإشياء عم تعطي وقع سلبي حتى للناظر من الخارج.
السؤال اللي بيطرح نفسه دكتور ماري، أنه لأي مدى كمان يلي فعلا كتير بيبالغوا بالعملية التجميل، لأي مدى بيعيشوا صراع ما بين المراية وما بين الأحاسيس الجوانية يلي فعلا يعني عم تكون عم تخبر حقيقة عن العمر، الأوجاع والقصص التانية اللي عم تتغير بحياتهم.
أكيد هيدا علامة صراع، بس حتى مش بس يلي بيتقدموا بالعمر، مرات الأشخاص بيعملوا عمليات تجميل وبكونوا هن صغار بالعمر، منهم متقدمين فعلا بالعمر لأنهم مش قابلين شكلهم،
صح،
مش قابلين حالهم،
بس ساعتها الجسم ما عم يجي ضدهم، يعني الجسم مش عم يخزلهم. بينما لما واحد بيكون متقدم بالعمر عم يعمل عملية تجميل مبالغ فيها، الجسم عم يخزله، جسمه صحته عم تخزله، يعني هون الصراع اللي بحسه أنا كتير قوي بيكون.
أكيد صراع كتير قوي، لأنه ما عم يقبل الشخص أنه الزمن بده يمرق، نحنا ما فينا نوقفه، الزمن بده يمرق، فينا نتعامل معه بطريقة مختلفة، فينا نعطي لكل مرحلة عمرية قيمتها. يعني تنقول امرأة متزوجة عاشت مرحلة شبابة، عاشت مرحلة زواجة وإنجابة، طيب كبرت هلأ بالعمر ولادها تجوزوا، حلو تعيش مرحلة الجدة الجرامير التيتا،
صار بيزعل أوقات إذا حدا عيط لهم تيتا.
هيدي فيها مشكلة مع الذات، يعني بده واحد يرجع يعيد النظر، مثل ما كمان كلمة طانت أو بتخوف الأشخاص، إنه لا، يعني هيدا تصالح مع الزمن، هيدا تصالح مع أنا كيف كإنسان عم بكبر، بس عم بكبر بطريقة إيجابية. ما فينا نضلنا أولاد، لو كلنا بقينا أولاد ما كان في خبرات بالحياة وما كان في هالألوان الحلوة بالمجتمع.
بس تعرف إنه طالما الواحد عم يكبر، طالما بعده عم يحس حاله هو من جوا عن جد، يعني قيمة الملامح، قيمة الصحة، بس من جوا بعده الولد الطفل يلي شو ما كان بيساعده شو ما كان بيفرحه، يعني عرفتي ما بحس على حاله، ما بيقدر يعني يقدر يشوف حاله هالقد كبير، بعده بحس حاله مثل ما هو.
لكن نحن كبشر يعني بذات الوقت نحن بعدنا مثل ما نحن، بذات الوقت غيرنا إن كان داخليا ولا خارجيا، لأنه ما حدا منا رح يصير شخص تاني، لا أنا رح يصير جنة ولا جنة رح بتصير ماري، بس في نمو داخلي نحن ومحافظين. كتير حلو إذا ما نحافظ على هيدا الحس الطفولة يلي عنا إياه، الحس الدهشة يلي منفقده لما منركض ومنصارع الزمن لحتى نقدر نثبت حالنا. إذا نحن حافظنا على هودي، بس بذات الوقت قبلنا وتقبلنا إنه نحن عم نكبر، بس فينا نكبر بطريقة حلوة داخليا وخارجيا، مش عم نقول إنه ما يزبطوا الناس حالهم، لا، ولا نحن عم نحكم على حدا، أكيد لا، بس إنه فينا نفكر بطريقة إيجابية قدي الإنسان قابل حاله أو لا، قدي قابل هالسنين يلي عايشها، وقدي هو فخور بهالسنين يلي عايشها أو لا، وشو عم بحضر للمرحلة الجاية. حياة تانية بتبلش من بعد سن التقاعد، يا واحد بعيشه بهم إنه في تجاعيد وبقى عندي شغل، يا إما بيستثمر الوقت والزمن بطريقة جديدة وبيفتح لإله حياة جديدة.
بعد في شي صور معينة بتدل إنه الواحد عم يهرب من هالعمر، عم يصارع الوقت؟
ايه في كتير اشياء، يعني مريت لما بيقول انه انا ما قدرت انجز بحياتي لانه ما صار الظروف من قبل، منضلنا عم نصارع الوقت انه الوقت عم يمرق وانا الظروف مش انا الشانس الحظوظ مش عم تجي لألي. طبعا في حظوظ بالحياة ولكن في عمل حد الحظ، يعني هون كمان منحط الحق على الوقت، والوقت عم يهرب ومش عم نقدر نعمل شيء، بس هو بيكون فعلا نحنا مش عم نعرف نشتغل تنعمل شيء تننجز شيء.
كيف ممكن الواحد يتصالح مع الوقت؟
أول شيء بده يتصالح مع حاله، أنه أنا كإنسان مثل كل هالكائنات، مثل الوردة قد ما تكون حلوة بده يجي وقت تدبل حتى لو بعدها بتربطها. بدنا نتصالح مع ذاتنا ونعرف أنه نحن ككائنات حية وكبشر نحن عنا مسار ومسيرة بدنا نمشي فيها. هالمسيرة وهالمسار إذا عرفنا كيف الوقت نستثمره بطريقة إيجابية وبطريقة حلوة، منصير عنا هالزوادة يلي معنا بتخلينا إنه نعيش الوقت بطريقة إيجابية.
هل فينا نعيش بطريقة إيجابية إذا ما فعلا عشنا معاني هالحياة؟
لا أكيد لا، هو كله بيبقى يعني الحلقة المحورية أو حجر الزاوية لكل شيء، أي معنى بدي أعطي لحياتي. إذا المعنى أنه أنا بس يطلعوا فيه ويقولوا أنه بعدها صبية، طب بعدني أنا على القشرة. إذا أنا المعنى يلي بعطيه لحياتي شوف قديش خبرتي بالحياة وقدايا اللي أنا عشته، هل عيش هالحياة أنا هو سمرة وهو كنز بحد ذاته، أنا بقدر أتشارك فيه مع غيري، أتشارك فيه مع ذاتي بالأول، أتشارك فيه مع غيري، ساعتها معنى مرور الزمن بيختلف.
يعني عن جد كتير حلو كانت هالمواضيع، 3-4 حلقات اللي عملناهن عن الوقت وإدارة الوقت وأنواع الوقت، وهلأ اليوم صراع مع الوقت. في عندك شيء زيادة بتحب تضيفيه دكتور ماري؟
لا أنا بس بدي أقول أنه يمكن نحن نتصارع مع الوقت لأنه نحن الكائنات الحية الوحيدة يلي واعيين أنه نحن رح نموت، بس ما ننسى أنه الموت إذا نحن بنضلنا نتصارع معه رح نضلنا نتسابق ونتصارع معه وما نعمل شيء. الموت غاندي بيقول شغلة كتير حلوة، عش كأنك ستموت غدا وتعلم كأنك ستموت أبدا، ستعيش أبدا عفوا. فإذا نحن انطلقنا من هون نعرف أنه كل لحظة عم نعيشها نحن فينا نكون عم نختبر فيها وعم نتعلم فيها وعم نعيش فيها بكل أعماقها.
دكتور ماري راغب بويز شكرا لك، وطبعا مثل العادة من لك ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد. ضمن أكثر من معنى، ضمن معنى الحياة إلى معنى. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي.
ولهون منكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي السابة، وطبعا بتمنى تكون هالمحطات اللي رفقتكم لليوم نالت اعجابكم. نعطيكم موعد جديد اربع تجي بنفس الوقت الساعه 3 ضمن معنى الحياه الى معنى عبر لبنان الحر.